أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتساب. نسأل الله. هذه الآية المباركة ينهانا أن نتمنى ما فضل الله بعضنا على بعض. وطبعا لابد أولا نعرف مفردات هذه الآية المباركة، ثم ندرس المراد من هذا الكلام من الله تبارك وتعالى. بالنسبة للتمني، لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. التمني كما قال صاحب الميزان، التمني إنشاء نحو تعلق من النفس، نظير تعلق الحب بما تراه متعذرا او كالمتعذر، سواء اظهر ذلك بلفظ او لم يظهر. ظاهر كلامه رضوان الله عليه ان التمني انشاء، يعني التمني المطلق يكون من مقوله الانشاء. وطبعا هو جمع بينما اذا كان هذا الانشاء من بلفظ او لا. التمني إنشاء نحو تعلق من النفس، نذير تعلق الحب بما ترى، إذا أنت ترى شيئا تحبه. التمني كذلك، كيف تحبه؟ يتعلق خاطرك بهذا الشيء المرئي. كذلك قد يكون التمني النفس يتعلق بما ترى. هذا التمني الذي متعلق بما ترى، هذا يسمى إنشاء، إنشاء التمني. ولكن الظاهر أن التمني حالة في النفس، صحيح، حالة في النفس يشتاق الإنسان إلى حصوله، سواء ما كان مستحيلا وما كان ممكنا ولكن بعيد. يعني التمني الذي يكون من النفس، حالة في النفس، وهو حالة الاشتياق إلى شيء لا يمكن الوصول إليه أو بعيد الوصول إليه، هذا معنى التمني. ولكن كل تمني ليس إنشاء. الإنشاء شيء من الأفعال، كالأمر إنشاء الطلب، الناهي إنشاء التاج أو الكف النفس، وكذلك سائر التمني إنشاء لشيء يحتاج إلى اللفظ، إما لفظ وإما إظهار بشيء كالمكتوب أو بالإشارة. مثلا بعض الناس عندما يتمنوا من شخص شيء يمسحون على لحيته كعنوان أريد منك هذا الأمر، يتمنى هذا الأمر، أو يرفع يده هكذا بعنوان التمني. فعلى ذلك إذا التمني باطن في النفس من دون أي إظهار فهذا لا يعد إنشاء، لأن الإنشاء من مغولة الأفعال الجوانح، ويتلفظ لا بد من اللفظ. إنشاء العقد البيع عقد التلف، وكذلك إنشاء التلف وإنشاء طلب التلف، وكذلك إنشاء التمني والترجي، كل ذلك من الإنشائيات. ولكن الإنشائيات إنما تكون إنشائيا أو إنشائية إذا ظهرت على لفظ أو على علامة أخرى كالكتابة، يكتب شيء يتمنى أو يشير بيده أو يشير بعينه بأي وسيلة على كل حال، ولكن ما لم يكن له مظهر الظاهر أنه لا يعد من الإنشاء. وعلى كل حال يقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تمني بعض ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا مطلق يشمل جميع الفضائل أو الامتيازات، ما يكون في عند بعض الناس وليس في الآخرون. هؤلاء الآخرون هم يتمنون أن يكون عندهم هذا الشيء، كالأموال، كالجاه، كالعلم، كالجمال، كثير مما يكون بعض الناس. مثلا أحيانا الرجل يتمنى الأنوثية كما ترى في الغرب هذا شيء كثير، أو يعني المرأة تتمنى الرجولية أن تكون رجل، فعلى كل ذلك من التمنى. الله تبارك وتعالى ينهانا أن نتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، كأن هذا أراد أن يبين مصداقا من الترجي أو التمني الموجود فيما بين الناس فيما بين البشر، حيث أن الرجال يتمنون ما عند النساء أحيانا والنساء يتمنون ما عند الرجال. كذلك الفضائل والمميزات التي تكون في بعض دون بعض قد يكون أمورا من القوانين الأحكام الإلهية فضلا بعض على بعض، وقد يكون كمالات نفسية في الإنسان، وقد يكون يعني نوع مما يتعلق بالتريعة، وعلى كل هذه الأمور الله تبارك وتعالى نهى لأن نفهم هذا المعنى. لماذا الله فضل بعض الناس على بعض؟ بل أن الله تبارك وتعالى جعل هناك اختلاف في كثير من الأشياء. وهل هذا بهذا التفاوت أو الاختلاف مصلحة في ذلك؟ وهل يجوز لأهل أن يتمنى من الغير أن يكون هذه الفضيلة له أو لا؟ لأن نفهم هذا المعنى ننظر إلى كل عالم الوجود، عالم الطبيعة، نرى أن عالم الطبيعة قائم بالاختلاف، قائم بالتفاوت على تعبيرنا، قائم بالتفاوت، ولا ترى شيئين مكررين في العالم. ولذلك يقول لا تكرار في التجلي، لا تكرار في التجلي يعني لا ترى شيء يكون اثنين متماثلين من جميع الجهات، لا أقل من ناحية المكان يختلفان، من ناحية الزمان يختلفان، لا يمكن شيئين متماثلين في آن واحد. فعلى ذلك يمكن للإنسان أن يقول هذا الماء الذي في هذا الكوبايه لا يوجد إلا هذا الماء، وهذا صحيح، إلى الآن ما شربت هذا الماء ولا أحد يشرب هذا الماء، فيجوز أن نقول هذا الماء لا يوجد، نعم مثل هذا الماء يوجد في أماكن أخرى من أنواع من سائر مصادر هذا النوع، قد تراه موجود ولكن نفس الشيء لا يكرر، الشيء لا يكرر أبدا. فعلى ذلك العالم قائم بالاختلاف، ولماذا؟ ولأن التنظيم لا يتحقق إلا بوجود الخلاف، ولا يمكن رفع ذلك، لأن في الحقيقة سنة الله تبارك وتعالى تعلقت بأن تكون هناك خلاف. ولذلك يقال لولا اقتضى لبطل الفيض عن مبدا الجواد، يعني هذا العالم عالم المضادات، وامير المؤمنين عليه السلام يمد بمضادته للاشياء عرف ان لا ضد له. فما معنى بان نفهم هذا المعنى في نظام الانسان والتفاضل الموجود في الانسان؟ نعود الى مقدمه في هذا الامر، وهو ان اي تنظيم في العالم لا بد أن يكون هناك تفاضل حتى يتعدى التنظيم. هذا البناء موجود، إذا كان كل أجزاء البناء مثل بعض لا يمكن إغارة البناء، فلا بد أن يكون هناك حديد قاسي، ويكون هناك لبنات أو الآجر وخشب وأشياء مختلفة، كل واحد من هذه الأجزاء لها خصوصيتها، لا يمكن إقامة بناء بشيء واحد. حتى إذا أنت أردت أن تقيم بناء كلها بالطين أو بالطابور، الطابور الذي تحت الجدار هل يحق له أن يقول لماذا ما جعلت من فوق الجدار؟ أنت جعلت هذه الطوابير علي، ولماذا الفرق بيني وبين طابور فوق؟ لا يمكن، لا بد أن يكون الطابور تحت وطابق وسط وطابق فوق حتى يتحقق ضعف نحن نستفيد منه. كما أن الخلايا الموجودة في جسمنا هل هي الخلايا؟ هل لهم أن يشكون إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا بعض الخلايا يكون تحت الرجل وتحت الأقدام، وبعض الخلايا يكون فوق الرأس؟ بعض الخلايا مكرمات وهي فوق الرأس، وبعض الخلايا تحت الرجل مهام أو في أماكن أخرى. هل يجوز؟ لا يمكن أن يكون إنسان يمشي على الأقدام ويكون إنسان كاملا إلا أن تكون الخلايا لكل واحد منها خصوصيتها مكانا ويعني طاقة ومن جميع الجهات. فعلى ذلك لا يتشكل ذلك إلا هكذا. كما أن الحيوانات، هل الحمار يجوز له أن يشكو إلى الله تبارك وتعالى: يا الله لماذا خلقتني حمارا وما خلقتني إنسانا؟ هذا لا يمكن. الله ما جعل الحمار حمارا وما جعل الإنسان إنسانا، بل الله خلق الحمار وخلق الإنسان. فمن لا يمكن أن يكون الحمار أو ينقلم الحمار إنسانا. نعم يمكن إعدام حمار وإنشاء إنسان، ولكن الحمار مع حماريته لا يمكن أن ينقلب إلى الإنسان. الشيء لا ينقلب أمامه عليه. أو الغنم والبقر، هل يمكن واحد منهما يقول أنا أريد أن أكون هذا الشيء الآخر؟ هذا لا معنيس معقول هذا الأمر. نعم يمكن أن نقول لماذا خلق حمار؟ هل عدم خلقة الحمار أحسن أو وجود الحمار؟ طبعا الوجود في خير. فلا يقال لماذا مثلا الله لم يجعل الحمار فرسا حتى يكون أجمل، أو لم يجعله مثلا من الحيوان كالأسد حتى يكون حرا في أعماله ويشتغل ما يريد ويكون عنده قوة، ولا يجعل عليه الأشياء والأثقال. يمكن أن يقول، لا يمكن أن يقول لماذا ما جعلتني هكذا، يمكن أن يقول لماذا خلقتني، ولكن لماذا ما جعلتني فلان، هذا أمر مستحيل عقلا والعقل لا يقبل ذلك. فعلى ذلك من عبارة أخرى، الله تبارك وتعالى أوجد الأشياء على مفهوم كانت تامة، جعل مركب، جعل المركب، جعل شيء شيئا أو شيء لشيء، هذا ليس فعل الله تبارك وتعالى. الله يوجد الأشياء، فأوجد الحمار، خلق الحمار، خلق الإنسان، خلق الشجر. فعلى ذلك لا يمكن هذا الأمر، فلا يمكن أن يجعل شيئا شيئا آخر. كما أن الشجرة طويلة، هل يجوز لساق الشجرة أن يقول لماذا أنا أحمل هذه الأغصان والأغصان أجمل مني وأعلى مني، وأنا أتحمل هذا العبء الكثير وهذا الثقل الكثير؟ لا يمكن، لأنه لا تتحقق الشجرة إلا بوجود ساق، إلا بوجود أغصان بل أوراق حتى تتحقق الشجرة. فعالمنا هكذا، لا بد كل شيء أن يكون له في مرتبة حتى يتحقق هذا العرض. كذلك فيما بين الناس، فيما بين بني البشر، هل يمكن أن يقول أن تقول امرأة لماذا يا الله لماذا جعلتني امرأة؟ يا ليتك جعلتني رجلا، جعلتني رجلا ولم يكن هو، يعني هو لم يكن هي. إذا جعلت المرأة رجلا معناه لم يخلق المرأة. هل خلقة المرأة أحسن؟ خلقة النساء أحسن أو عدمها؟ الوجود قطعا أولى من العدم. فعلى ذلك كل شيء له حد، ولا بد أن يكون في هذا العالم، ولو لم يكن لما تعقد النظام الموجود في هذا العالم. وكذلك وجوده خير، وإذا أراد أن لا يكون فهو أراد العدم، والعدم طبعا ليس خيرا، الخير والوجود. فعلى ذلك لا معنى أن نقول أن شيء فلاني لماذا لم يجعل شيء آخر. هذا غير منسوب نسب، ينبغي أو يمكن أن نقول لماذا أوجدت فلان، ونقول أن الله تبارك وتعالى جعل الحكمة في خلق كل ما خلق، وهذا العالم عالم على نحو الأتم، على ترتيب الأتم الأحسن. فكل شيء لا بد أن يكون ولها مصالح ولها منافع وفي رتبتها خير، فعلى ذلك هذا العالم لا يمكن أن يتمنى أحد أو شيء أن يكون شيئا آخر، وكذلك لا يتمنى شيء أن لا يكون، لأن الوجود خير من العدم، وانقلاب شيء إلى شيء أمر مستحيل. نعم تمنى عدم الشيء أمر ممكن، ولكن هذا التمني تمني لعدم الخير، لمنع الخير، فالله تبارك وتعالى هو طياب وهو يريد الخير، فكلما خلقه من الأشياء فهو جيد. كذلك التفاضل فيما بيننا، كل واحد منهم من الناس له خصوصيات، من ناحية الجمال، من ناحية الطول، من ناحية العرض، من ناحية الاستعداد، فكل وجود هو وجود، فإذا لم يكن هذا الشيء ويكون شيء آخر فهو عدم، والعدم ليس خير. فعلى ذلك هذا التمني تمني لا ينبغي، وتمني العدم كذلك أمر غير مقبول، لأن في كل شيء خير، وخصوصا أن الأشياء ذي شعور من الإنسان أو الحيوانات هم يرجعون دائما وجودهم، ولذلك أي حيوان يحرم من الموت، يحرم من الانعدام، فهو في الهنية متشوق بذاته ويريد ذاته، فعلى ذلك هذا الأمر أمر غير مقبول. والله تبارك وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني عدم التمني ما ليس لنا أن نتمنى من الله تبارك أن نكون مثل فلان أو عين فلان، هذا أمر غير مناسب، لأن كل شيء له حد ولا يمكن أن يكون شيء شيئا آخر، بل كل شيء هو هو وليس غيره. فعلى ذلك لا تتمنوا في مقام، يعني هناك الفضائل، بعض الفضائل فضائل تكوينية الله تبارك وتعالى جعل الاستعداد في بعض الناس، لم يجعل في الآخر، جعل الجمال، جعل الكمال، جعل الشوق إلى عمل معين، استعداد لعمل معين، لا بد أن يكون هناك تفارق فيما بين الناس حتى نستطيع أن نجتمع. إذا أردنا حتى في مجال الإنسان، إذا لم يكن هناك شهوات مختلفة وميول متنوعة واستعدادات متنوعة لما حصل هذا حالة الاجتماع، لأن الاجتماع عبارة عن تركيب يتركب على الأجزاء المختلفة حتى يشكل واحدا، وإلا لو كان كل الناس كالآخر أولا الحياة صار مشكل، وثانيا هذا ليس تشكيل، ليس حتى مثلا إذا قلنا أشياء متشابهة، السيارة مثلا، السيارة المعامل يستهون السيارات المتشابهة، مع ذلك كل سيارة عندما تجعلهم يجعلهم في معرض، كل سيارة له مكان، لها مكان، واحد منها على الباب، واحد منها فوق المجلس أو فوق القاعة أو فوق الكراج، واحد كل واحد في مكان، لا يمكن كل السيارات أن تكون في مكان واحد، لا بد أن يكون هناك خلاف، ولو كانت السيارات متشابهات، كما أن أجزاء السيارات كذلك لا يهم لها أن تشكو لماذا الدولاب، يقول لماذا جعلتني دولابا حتى أمص جميع الأوساخ ويكون عبء والوزن علي، وما جعلتني الجامل مقابل السائق حتى يكون في مقام مفترض، لأنه لا تتهقد سيارة إلا بوجود الدولاب. فعلى ذلك لا ينبغي للإنسان أن يعترض بخلق الله تبارك وتعالى لماذا خلقت من كذا وكذا، هذا من ناحية التكوين، عالم التكوين. فنحن لا ينبغي لنا أن نتمنى ما لسنا هو، وكذلك أن نتمنى ما ليس عندنا. نعم يجب لنا أن نتمنى من الله تبارك وتعالى النعمه أن يبدل علينا من نعمه، ولكن لا نتمنى الفضل الآخر لأنفسنا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولعل إذا أردنا أن نتكلم بكلام ساذج وفي ما هو مبتلى به، هذه التمنيات التي في النفس الإنسان أحيانا ترى واحد عنده استعداد، عنده بيان جميل، أنت تتمنى يا لماذا أنا لست كفلان. هذا التمني في الهدى يصير سببا من زرع كراهية في النفس، وأحيانا ينقلب هذا التمني إلى الحسد، وينقلب الحسد إلى إضرار الغير، والإضرار بالغير يؤول إلى نفس الإنسان، وفي النتيجة هذا التمني لها آثار سيئة في حياة الإنسان، فلا ينبغي هذا الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طبعا قلنا هذا التمني في مقام التكوين، وأن يكون في مقام التشريع. في مقام التكوين كذلك هذا التنبؤ لها مصادر كثيرة جدا كما أشرنا إلى بعضها. كذلك في مقام التشريع الله فضل في مقام التشريع بعض الناس على بعضهم. مثلا هناك حقوق للرجل دون المرأة، وحقوق للمرأة دون الرجل، فلا ينبغي لأحدهما أن يتمنى ما للآخر ويعتمد على الله تبارك وتعالى لماذا جعلت هكذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كل قانون وكل حق جعل لأي أحد فهو جعل على مصالح وعلى حكم وراء، وقد لا نعرف الحكم، وكثير من الحكم حكم ظاهر، خصوصا بالنسبة إلى هذا الأمر الذي قد يقال بالنسبة إلى حقوق الرجل والمرأة أن في الإسلام ليس مساواة بينهما. كلام الشيخ مطهر رضوان الله عليه أنه يقول أن حقوق المرأة والرجل متساويان ولكن غير متشابهان. طبعا هذا التغيير والتوزين أمر سهل، ما يقول الله تبارك وتعالى يقول فما لهن مثل ما عليهن، لهن مثل ما عليهن يعني ما كلفن هؤلاء بالنسبة إلى الرجل بهذا المقدار كذلك الرجل مكلف بالنسبة إليها. هذا نعم في حقوق موجود هذا الأمر، ورعاية هذه الأمور على ما شرعه الله تبارك وتعالى وعلى ما جاءت في الشريعة المقدسة هذا أمر في الهدي يريح الناس. وكل الخلافات التي تكون فيما بيننا أو جلها لأن نتمنى كل واحد منا ما يكون الآخر ولا يقتنع بحق الذي جعل الله له. مثلا في باب مسألة الإنفاق على عهدة الرجل، والبينومية كذلك للرجل، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الرجال قبضون على النساء ثم يقول بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا، لجهتين: أولا عادة الرجل أقدر من المرأة، إنه طاقات أكثر، إنه استعداد تدبير الأمور أكثر، ولم يسرح بهذا الأمر إنما قال فضل الله بعضهم على بعض. ولعل السر في ذلك أنه ليس هذا أمر دائمي، أمر غالبي، غالبا الرجل من ناحية التدبير أقوى من المرأة، ولكن قد يكون بالعكس. ولذلك فضل الله بعضهم على بعض من دون التنصيص، أن يقول بما فضل الله رجل على المرأة أو الرجال على النساء، ثم قال بما أنفق، جعل الإنفاق على الرجل فجعل له الفيمومة. كذلك في باب الديات كذلك ديات المرأة نصف الرجل، لماذا جعل ما لم يصل إلى الثلث؟ ولعل السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى الدية جعل الدية لأمرين: الأمر الأول من يفقد عزيزا من أعزته هو في الحقيقة بل اصطدم من ناحية النفسية بفقدان عزيز. فهذا المال لجبران الاصطدام النفسي وحالة الانكسار النفسي، الله تبارك وتعالى جعل بأولي الميت دية. والأمر الثاني الذي جعل دية له جبرانا للمنفق الذي ينفق. ولذلك بالنسبة إلى الرجل، من قتل رجلا فعليه أن يدفع تمام الدية، يعني ضعف ما ينفق دية المرأة، لأنه لا بد من انجبار فقدان العاطفي وانجبار المنفق، لأن عادة الرجال هم المكلفون بالإنفاق على أهله. ولكن إذا قتل امرأة إنما قد أصابه ب يعني مشكل و ظلما أو إيذاء نفسيا وليس في الهنية الرفع المنفق، فعلى ذلك دية المرأة نصف الرجل. فهذا كذلك مضافا بالنسبة إلى مسألة الإرث، مشابه هذا الأمر في بعض الأمور، النساء والرجال في بعض مواريث الإرث متساويان كالأب والأم، ولكن بالنسبة إلى بعض الأمور للرجلين مثل حد الأنثيين. ولكن كما تعرفون أن الرجل عندما يأخذ هذا المقدار الذي يأخذ من الإرث، في مقابل ذلك لابد أن يدفع نفقة أهله وأولاده. ولكن المرأة عندما تأخذ نصف هذا المبلغ، نصف هذا المبلغ غير مكلفة بأن تنفق شيئا على أحد. فعلى ذلك هذا التفصيلات الموجودة في حقوق الإسلام، في القوانين الإسلامية، في الحقوق المتقابلة بين الرجل والمرأة، هذه الحقوق إنما جعلت لمصالح، فلا ينبغي أن يتمنى الرجل ما للمرأة أو المرأة ما للرجل. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. طبعا هذا إشارة إلى الاكتساب. كذلك في الاكتساب قد يقال أن الاكتساب عبارة عن كسب الأمر الإرادي بالعمل الإرادي. الإنسان عندما يشتغل كالصناعة ويشتغل شغلا فيكتسب مالا، يزرع زراعة ينتج شيئا، سواء كان رجلا أو امرأة فهو يجني محصول عمله. ولكن قد يكون أمرا غير اختياري، كما أن الاكتساب مثلا من كان وجيها يكتسب قلوب الناس، هذا الاكتساب اكتساب غير إرادي. أو من كان منتمي إلى شخصية، ابن لشخصية، فهو بمجرد انتماء إلى هذه الشخصية يكتسب محبوبية في قلوب الناس أو موقعا في المجتمع، وهذا ليس بإرادته. فهذه الأمور كذلك من الأمور المكتسبة. فلذلك الأمور المكتسبة، سواء الأمور التي تتعلق بالأعمال الإرادي والاختيار كالصناعات والتجارات والإنتاجات والزراعة وما شابه ذلك، أو بالأمور الغير الإرادي كما مثلنا بالجمال، بعض الكمالات الإنسانية غير الإرادية، وكذلك الانتماء إلى شخصية، الحصول في مكان مناسب، مثلا بعض الناس الله تبارك وتعالى خلقه في مناطق جميلة، مناطق باردة، وبعض الناس خلقه في أماكن حارة وجافة. هذا التفاضل معنا، لا ينبغي أن يتمنى ما للآخرين. هذه التفاضلات الموجودة فيما بين الإنسان لا ينبغي. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليم. يعني الأمر الذي علينا أن نتمنى من الله تبارك وتعالى، أن نتمنى من فضل الله تبارك وتعالى، وأن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه مصلحة. وأحيانا لا بأس، كما أشرنا قبل أيام قبل الليالي، أشار إلى أن حاجاتنا التي نريد من الله تبارك وتعالى نحن ما رأيناه أمرا جميلا، وإذا كانت الحاجة حاجة مشروعة، ولكن الحاجة غير المشروعة لا يجوز الطلب من الله تبارك وتعالى. أنت ترفع يدك إلى السماء وتدعو على رجل مؤمن أنه يموت، هذا الدعاء لا يجوز. أو تدعو على رجل مؤمن إنسان أنه لا يربح في تجارته، هذا لا ينبغي. ولا يتعلق الدعاء إذا كان أمرا دنيويا أو أخرويا ولا يضر بالآخرين، هذا أمر جائز. ولكن مع ذلك لابد أن نعرف أن بينما نطلب الشيء نطلب شيئا يفيدنا، بل لا نعرف نطلب من الله تبارك وتعالى إذا يؤتينا البغاء العمر شيء من نعم الله تبارك وتعالى، ولكن علينا أن نقول اللهم عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. إنما نطلب من الله تبارك وتعالى الثروة والمال، أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون الثروة صالحة لي، لا خلاف ذلك. كما هذا المثال الذي أو قصة التي توان في زمن رسول الله الساعر الذي كان من الفقراء وكان يحضر صلاة الجماعة، ولكن لم يكن عنده مال، كان فقيرا من أفقر الناس. فرسول الله رأى حاله فترحم عليه وطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه ويسع عليه، فجاء جبريل على ما جاء في الحديث أعطى درهمين إلى رسول الله، وقال رسول الله أتي حتى يتجر بالدرهمين، أعطى هذا الدرهمين إلى سعد. فلما أخذ هذا الدرهمين واتجر، الله تبارك وتعالى جعل البركة في تجارته بسرعة، درهمين صار 4 و8 و16 وهكذا ارتفع الرأسمال، واستطاع أن يأخذ حانوتا قرب المسجد، اشترى حانوتا قرب المسجد وبدأ يشتغل في حانوته. ولكن بالنسبة إلى الصلاة صار إنسانا متكاسلا، وكان يحضر متأخرا أحيانا بعد انتهاء الأذان بعد انتهاء الإقامة وهكذا وهكذا، حتى وصل إلى مرحلة اشتغل بشغله ورسول الله صلى في المسجد، فلما خرج نازل وكان واقفا في دكانه في حانوته، فرسول الله ترحم عليه بما أن هذا الإنسان مسكين ابتلى ببلاء شديد، أنه حرم من الصلاة، حرم من الحضور في صلاة الجماعة، فتمنى من الله تبارك وتعالى أن يصلح حاله. فجاء جبريل إليه وقال خذ منه الدرهمين، فذهب إلى هذا الرجل وقال أريدك هذا الدرهمين الذي أعطيته، وهو كان عنده أموال كثيرة، فتفضل كل هذا القانون فتعلم منه، قال أريد أن هذا الدرهمين، أخذ من دخله من ماله درهمين وأعطى إلى رسول الله. وإعطاء هذا كان متلازما بالنزول، يوما بعد يوم نزلت ثروته حتى وصل إلى كلما كان عمله أقل وثروته أقل، صار حضوره إلى المسجد أقرب وأقرب، حتى عاد إلى ما كان أنه كان يحضر الصلاة دائما. فعلى ذلك نحن عندما نطلب من الله تبارك وتعالى علينا أن نطلب من الله تبارك وتعالى النعمة التي تفيدنا، وأي شيء طلبنا أن نطلبه مع العافية لا بالعافية. ولذلك المؤمن إنما يحصل إنه هكذا لا يشكو عن الله تبارك وتعالى. بعض العوام من عادتهم يأتون إلى أمير المؤمنين ويطلبون حاجة ويقول إذا لم تعطني أنا بعد عافيك، هذا عمل غير غلط، عمل العوام. لأن الإنسان عندما يطلب من الله تبارك حاجة أو يتمنى من أولياء الله تبارك وتعالى أن يدعون له أو يغفر حاجته، لابد أن يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يعمل ما هو خبيث، وأن الله تبارك وتعالى يحب عباده، رحيم بعباده. فإذا كان رحيم بعباده إذا أمسك عنه نعمته، لابد أن يعرف أن هذا الإنسان ليس إهانة إليه، هذا فضل بلطف من الله تبارك وتعالى. ليس ما في القرآن في سورة سبح اسم ربك الأعلى: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وإما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، إن لا ذا ولا ذاك. لا النعمة دليل على الإكرام ولا منع النعمة دليل على الإكرام، بل الإكرام يتعلق بعمل الإنسان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إنما تريدون أن تفكروا في كرامتكم عند الله تبارك وتعالى. انظروا إلى أعمالكم لا إلى ما يكون عندكم من النعم. الله تبارك وتعالى ينعم عباده على مصالحهم ولا يمنعهم إلا لمصالحهم، فما يأتي من الله تبارك وتعالى ليس إلا خيرا، وإذا كان هناك شر فالشرور من قبلنا ومن قبل أنفسنا التي هي ناقصة والتي لا تعرف كيف تعمل. أنا أقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن لا يتمنى إلا ما أراد الله تبارك وتعالى لنا، ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا يريد بنا إلا الخير ولا يريد منا إلا البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن